إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى كما بلغنا هذا الشهر الفضيل أن يتسلمه منا متقبلا، وأن يعيننا فيه على ألوان الطاعات ومختلف مراضيه سبحانه، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام المسلمون، حق لكم أن تحمدوا الله تبارك وتعالى حق حمده على كل آلائه سبحانه، ومن أعظم هذه الآلاء أن بلغنا هذا الشهر الفضيل، فلله الحمد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالحمد لله ثم الحمد لله أن وفقنا لهذا الشهر الفضيل، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يتسلمه منا متقبلا. من علامات التوفيق في الطاعة أن يتعبد الإنسان لربه تبارك وتعالى على علم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ ربنا تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل، إذ العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وعمل. لذا إذا تلبست بعبادة فلا بد وأن تعلم أحكامها يا عبد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أولا، تعريف الصيام وحده. الصيام في اللغة مطلق الإمساك، أو هو الإمساك عن الشيء، كذا قال ابن منظور وجماعة من اللغويين، واستدلوا على ذلك بمطلق قول الله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كذا الصيام في الاصطلاح، وهو اصطلاح الشافعية والمالكية وهو الراجح، قالوا: الصيام إمساك مخصوص في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. والتعريف الذي نرتضيه للصيام هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن المفطرات وما كان في معنى المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بيقين. هذا هو التعريف الجامع المانع لأوصاف الصيام. صيام رمضان، رمضان من الرمض كما قال اللغويون، فجذر كلمة رمضان من الفعل رمضة، وهو إذا اشتد حر الرمضاء أي الصحراء. فإذا من الله عليك بالصيام أيها المسلم البالغ العاقل المختار، فاحمد الله تبارك وتعالى. هناك أحكام نجتهد في التعريج عليها سريعا، وهي مما يسأل فيه عوام المسلمين ليل نهار فيما يتعلق بعبادة الصيام. السؤال الأول: حكم تجديد النية للصيام. النية هي القصد وهي تابعة للعلم، والصحيح أنه يلزم المسلم أن يجدد نيته للصيام في كل ليلة. ومن الخطأ الشهير قول بعضهم: نويت الصيام غدا، لأن هذا أمر محدث، والنطق بالنية شرع، والشرع لا بد فيه من الدليل، ولم يرد دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح النطق بالنية إلا في موطن الحج والعمرة، كما في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم. وعليه فالسحور يكفي نية، السحور وجرعات الماء قبل دخول الوقت، هذا من النية الصحيحة المعمول بها شرعا. والمسألة محل خلاف، والراجح ما ذكرنا. ثانيا: من أكل أو شرب جاهلا طلوع الفجر، هذه مسألة هامة جدا. من أكل أو شرب ناسيا طلوع الفجر أو جاهلا دخول الفجر، رجل اضطر إلى المبيت وحده، وهذه مسألة قد تعرض لك، اضطررت إلى المبيت وحدك، ليس معك أنيس ولا جليس، ليس معك صاحبة ولا ولد، وغلبك النعاس وغلبك النوم، والهاتف النقال الذي معك فرغ شحنه، فلم توقظ نفسك أو لم يتم إيقاظك إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، فاستيقظت وقد غلب عليك النوم، ثم نظرت من حولك فوجدت سوادا حالكا، فقلت لم يدخل وقت الفجر، فأكلت وشربت جاهلا ناسيا غير متهاون، حكم الصيام صحيح على الراجح، لقوله تبارك وتعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. ففرق الشرع الحكيم بين المتعمد وبين الجاهل. رجل أكل أو شرب ناسيا، الصحيح أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام الفرض أو النفل أن صيامه صحيح. وما يشاع بين عوام المسلمين من التفريق بين الفرض والنفل في مسألة الأكل والشرب ناسيا تفريق لا دليل عليه، بل دلالة الدليل تقتضي غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه نكرة في سياقها لتفيد العموم والشمول. أيضا: رجل دخل شيء من ماء المضمضة إلى جوفه غير عامد، حكم صيامه الصيام صحيح، وإن كان من السنة ألا تبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا كنت صائما. أيضا من المسائل التي تتعلق بمسألة الأكل والشرب والجماع، وهي المفطرات الحسية: سائق قطع به السبيل فاحتاج لشفط بنزين، وبينما هو كذلك دخل شيء من البنزين إلى جوفه، وحد الجوف، وإن كان فيه النزاع بين الفقهاء، حد الجوف على الراجح لكلام علماء الملة هو المعدة، فمصطلح الجوف إذا أطلق يراد به المعدة، والمسألة محل تفصيل. رجل قام بشفط البنزين فدخل شيء من البنزين إلى فمه وجوفه غير عامد، صيامه صحيح لأنه مضطر إلى ذلك. رجل بل شفتيه إذ أحس بتشققهما أو بتشقق الشفتين أثناء الصيام، حكم الصيام صحيح على الراجح. حكم استعمال السواك، حكم استعمال السواك، الصحيح
جواز استعمال السواك، وكره بعض أهل العلم استعمال السواك الذي فيه نكهة، هذا مكروه عند جماعة من العلماء قبل غروب الشمس، ولا دليل على التفريق، فيبقى ما كان على ما كان، وهو جواز استعمال السواك في نهار رمضان. حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان لا بأس به ما لم يبتلع الصائم بقيته فيصل إلى الجوف المعدة، وكذلك نزول الدم من اللثة، رجل نزل دمه من اللثة حكم صيامه؟ لا شيء فيه، لأنه لم يتعمد هذا الأمر، إن ابتلع الدم غير عامد فصومه صحيح. كذلك بلع بقايا الطعام، رجل تسحر ولم ينتبه إلى مسألة السواك أو الفرشاة فتبقى بين الأسنان طعام فابتلعها مع ريقه غير عامد، حكم الصيام؟ الصيام صحيح. كذلك حكم النخامة التي تعلق في الحلق، هذه النخامة التي تعلق في الحلق الأصل أنها إذا ابتلعت مع المخاط الفمي أنها لا تفطر، لا تفطر إلا في حالة واحدة قالها العلماء، وهي إذا خرجت النخامة من التجويف الفمي ثم ابتلعها الإنسان مرة أخرى، حينئذ يكون قد أدخل شيئا أجنبيا من خارج البدن إلى جوفه وعليه يفطر حينئذ، أما مجرد ابتلاع النخامة فهو لا يفطر. حكم مضغ اللبان الذي له طعم، الصحيح أن مضغ اللبان العلك الذي لا طعم له هذا لا يفطر، أما ما له طعم فالصحيح كراهته، فإذا ابتلعه الإنسان فنزل إلى جوفه أقصد العلك فإنه بهذا على الراجح يكون عنده إشكالية في فساد الصوم، وعليه فكراهة مضغ اللبان ذو الطعم باقية. حكم تعاطي المخدرات أو شرب السجائر في نهار رمضان، طبعا الجماعة الضلالية اللي بيطلعوا في بعض القنوات قالوا ما فيش مشكلة إن الواحد يشرب سيجارة أو اثنين أو ثلاثة، أهم حاجة يكون وتر، إن الله وتر يحب الوتر، إنه استهزاء بشريعة الله وازدراء لأحكام الله. لا يحل شرب السجائر أو تعاطي المخدرات لا في رمضان ولا في غيره، وهو أشد نكير في رمضان، وذلك لوصول أثر هذا إلى الجوف ووصول جرمه إلى الرئتين، وعليه فهذا شيء أجنبي وصل إلى الجوف والرئتين فيكون بذلك مفطرا. حكم القطرة في العين، وسيأتي الكلام تفصيلا، أو الأنف أو الأذن، الصحيح أنها لا تفطر، وعليه قول جماهير العلماء من المعاصرين وفتوى جماهير العلماء من المعاصرين في المجامع الفقهية، لأنها ليست طعاما ولا شرابا وقد لا تصل إلى الجوف أصلا، وإن أحس بعض الناس بأثرها في الحلق وعليه فهي ليست مفطرة. حكم استعمال الكريمات للبشرة أو لمنابت الشعر والإنسان صائم، لا شيء فيه، لا شيء فيه. حكم استعمال العطور في نهار رمضان، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس باستعمال العطور، ومن أهل العلم من منع العطر النفاذ الذي فيه سبرته خشية أن ينفذ إلى الفم إلى الأنف فيصل شيء إلى الجوف، فإذا تحرزت من هذا وامتنعت منه فلا شيء عليك حينئذ، فيجوز لك استعمال العطور وأنت صائم. حكم صيام من غلبه القيء فتقيأ، من غلبه الغثيان فالقيء فتقيأ غير عامد صح صومه، وإنما الكلام في من فعل هذا عامدا فأدخل أصبعه إلى فمه ليحدث له غثيان فقيء، هذا فسد صومه وعليه إمساك بقية يومه وإعادة يوم مكانه. حكم استعمال النشوء، هذا يعني مشهور جوية في القرى، حكم استعمال النشوء الذي يدخل إلى الأنف، إن شم النشوء عامدا بطل صومه، وهذا قول كثير من أهل العلم المعاصرين، لأنه يحدث أثرا في الجوف وعليه، فقد دخل شيء أجنبي إلى الجوف ففسد الصوم. رجل تبرع بالدم، هذه مسألة هامة، اضطر إلى التبرع بالدم في نهار رمضان، العلماء والفقهاء قاسوا هذه المسألة على مسألة الحجامة، هل يفطر الحاجم والمحجوم؟ المسألة طويلة الذيل لورود دليلين، وهي قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ثم كان آخر فعله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، فدل هذا على أن الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول، وعليه فمن تبرع بالدم وهو صائم فلم يصب بشيء من جراء تبرعه بالدم يؤثر على صيامه هو صح تبرعه وصح صومه، أما إذا تبرع بالدم فأصابه نوع من أنواع الإغماء وقد يؤثر عليه هذا الإغماء طيلة يومه فنقول أن المنع أولى. حكم رجل قام بتغيير الدم الفاسد بدم نقي، هذه المسألة ستعرض لنا الآن في مسألة المفطرات المعاصرة، ولكن لا بأس بذكرها، لا شك أن المريض له أحكام شرعية خاصة تختلف عن الإنسان السوي، وهم أصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار في الفقه الإسلامي لهم خصوصيات شرعية في الأحكام، وهذه رخص من الله تبارك وتعالى لأصحاب الأعذار. من هؤلاء رجل مريض بدم فاسد فينقي هذا الدم، هل هذا مفسد للصيام؟ لا يفسد صومه إلا إذا أدخل عبر الوريد مواد مغذية في أثناء تنقية هذا الدم، أما مجرد تنقية الدم من الدم الفاسد وإدخال دم صحيح فهذا لا يفطر، وهو قول جماهير العلماء المعاصرين تيسيرا من الله تبارك وتعالى. مريض يشق عليه الصوم، كأن يكون مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فيما علمه الطبيب، وأرجو أن نقيد ما ذكرت بقولنا فيما يعلم الطبيب أو فيما ترجح على الطبيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فالطبيب إنما يفتي بمقتضى علمه الوضعي الحسي، أما مقتضى قدرة الله تبارك وتعالى فهي مسألة أخرى. فهذا الطبيب قال لهذا المريض أنت مرضك مزمن حتى يشفيك الله هل عليه صيام؟ إن أفتاه الطبيب بتأخر الصحة أو الخوف على النفس بسبب صيامه لزمه الفطر، لزمه الفطر، وحينئذ يصوم ويفدي وليس عليه قضاء، يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. طب نطلع فلوس؟ لا، الإسلام يلزمك بكفارة معينة عينها الشارع، فلا بد من الإتيان بالكفارة بالوصف. لا أعرف فقيرا ولا أستطيع ذلك، وكل غيرك من المؤتمنين، وكل غيرك من المؤتمنين. أما إذا كان المريض يرجى برؤه، رجل نزل به نزل شعبية حادة مثلا أو مرض يرجى برؤه، فأفتاه الطبيب بضرورة أن يأخذ دواء معينا في وقت معين، هل يفطر؟ إن أفتاه الطبيب المسلم الثقة بذلك جاز له الفطر، وعليه أن يقضي إن شاء الله تبارك وتعالى ما أفطره بعذره الشرعي هذا بعد رمضان. حكم من أغمي عليه بسبب شجار، بسبب خناقة، اتنين اتخانقوا كده فلما الدنيا سخنت زيادة عن اللزوم، خد بالك انت ازاي، راح واقع في الأرض. هذه المسألة فيها تفصيل للفقهاء، فإذا أغمي على صاحبنا وزال عقله بمحرم كالمخدرات كالخمور مثلا فقد فسد صومه، وعليه إمساك بقية اليوم لحرمة اليوم، واختلفوا في حكم قضائه، وسيأتي معنا الكلام التفصيلي في حكم من أفطر في رمضان عمدا. وصلت؟ طيب، رجل زال عقله بغير محرم، بسبب شجار، بسبب خناقة، بسبب حاجة من دي، أو أغمي عليه الضغط بتاعه وطي فوقع، إن أغمي عليه طيلة يومه من الفجر إلى غروب الشمس فعليه قضاء يوم مكانه، ولا شيء عليه لأن هذا ليس بكسبه. طيب، واحد أغمي عليه بعض الوقت، عليه أن يتم يومه وصومه صحيح، وصلت؟ رجل مات وعليه صيام، هذه مسألة هامة جدا، رجل مات وعليه صيام، أقصد صيام الفريضة، صيام رمضان، ماذا على ورثته؟ قال أهل العلم إن تلبس الرجل بشهر رمضان فمات، واحد ربنا كرمه وشهد معنا الشهر، والله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فشهد معنا 4 أيام 5 أيام 10 أيام ثم قضى الله تبارك وتعالى أمرا كان مفعولا فمات، ماذا على ورثته؟ عليهم أن يكملوا صومه، عنده ولدين، عنده بنتين، عنده ولد وبنت، كل واحد يأخذ 10 أيام وإيه ويكمل. طب إذا كان الرجل كبيرا مسنا وكان أولاده كبارا مرضى، يعني هم بيصوموا بالعافية، عليهم في هذا الشأن أن يفدوا عن كل يوم وأن يطعموا مسكينا لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم لما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا يشق عليه قال دين الله أحق أن يقضى. عجوز مسنة أو شيخ هرم لا يقوى على الصيام، ماذا عليه؟ عليه إذا كان لا يقوى على الصيام أن يفطر بإذن من الطبيب المسلم، وليس على أولاده، أو ليس عليه هو إن لم يكن له أولاد، إلا أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. رجل يعمل تاجرا أو سائقا فهو في كل يوم مسافر، هو يسافر يوميا، ماذا عليه؟ إن كان يشق عليه الصوم ولا يحتمله، وكان السفر سفرا معتبرا مستوفيا للشروط الشرعية في غير معصية الله، جاز له الفطر غير معلن أو مجاهر به. وهذه مسألة هامة، من كان في حقه جواز الفطر لا يحل له استعلان الفطر ولا يحل له الجهر به. للأسف الشديد أن من جملة ما يسمونه المدنية الحديثة، وهي مدنية شيطانية خبيثة، لشديد الأسف أن كثيرا من هؤلاء الذين يزعمون أنهم رجال مدر، لا سيما من يزعمون أنهم رجال تنوير وثقافة وعلمنة إلى غير ذلك، أن بعضهم يباهي بالإفطار، حتى قال قائلهم في هذه القنوات العميلة، قال أن الصوم يضر بصحة الإنسان، وأن ماء زمزم بعد تحليله وجد أنه مسمم. تخيل أن المسلمين من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا يصومون ويفطرون ويشربون من ماء زمزم، وطلع المعلم ده هو بقى إيه؟ الذي أتى بما لم يأتي به الأوائل، حسبنا الله ونعم الوكيل. رجل سافر من مصر للسعودية أو غيرها، مثلا رجل سافر للاعتمار، فسافر ولم يظهر الهلال في بلده، فلما ذهب إلى هذا البلد وجد أنهم يصومون لظهور الهلال هنالك وثبوت الرؤية، ماذا عليه؟ عليه أن يصوم تبعا للبلد التي نزل بها وحل. ستكون هناك إشكالية، رجل ذهب إلى هذا البلد وصام معهم بهذا الصيام 30 يوم، ثم عاد إلى بلده فوجدهم لسه صايمين، يعمل إيه؟ هذه المسألة فيها النزاع. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحل له أن يصوم 31 يوم، فعليه أن يفطر سرا وألا يجهر بفطره، لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا 29 يوم أو 30. فإن غم عليكم فاقدروا له قدره، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، والشهر هكذا وهكذا. ولكن انتبه إلى ما ذكرت من قيد، وهو أنه لا يحل له الجهر بالفطر، لا يحل له الجهر بالفطر. رجل أو امرأة نفساء أو حائض عليها صوم، ليس على الحائض ولا النفساء إيه؟ صوم إجماعا، إجماع المسلمين من أهل السنة ذلك، خلافا للحرورية الخوارج الذين يبيحون للمرأة الحائض أو النفساء الصوم. واخد بالك أنت إزاي؟ جميل. طيب امرأة نفساء واحدة كده حامل وعندها مشكلة، أو امرأة حائض عندها مشكلة أنها في اضطرب عندها لون الدم فلم تميز هذه المرأة الدم، نقول أن الأصل، وهذه مسألة أرجو أن تبلغوها لمن وراءكم من النساء، الأصل أن المرأة تعرف علامة الطهر بشيء من الأشياء المعروفة كانقطاع الدم مثلا، أو انقطاع الدم الفاسد ذو الرائحة واللون الكريه، وإن بقي أثر الدم وهو ما يعرف ببقايا الدم السريع بسبب النزوف أو بسبب شيء، بسبب نزيف هذا. وهناك القصة البيضاء، وهي علامة من علامات الطهر عند المرأة، إذا ظهرت هذه العلامات فقد طهرت المرأة، ولزمها إن طهرت قبل الفجر أن تغتسل وأن تصوم. طب طهرت على الظهر ولا طهرت بعد الفجر؟ عليها أن تمسك بقية يومها وأن تعيد هذا اليوم. وصلت؟ المرأة النفساء كذلك. طيب إذا اشتبه عليها الدم، إذا زال كل لون أو زالت العدة الأوقات المعروفة للنفساء أو للحائض تغتسل هذه المرأة وتتم صومها إن شاء الله تبارك وتعالى. طالب من طلاب الجامعة ولا الثانوي، أسأل الله أن ينجح طلاب المسلمين، هل يجوز له الفطر؟ خلي بالك والله من هذا الكلام، لأن بعض أهل الضلال والغي خرجوا في بعض الفضائيات فقالوا الطلبة دلوقتي لو جالهم مغص في عينيهم واخد بالك وقت اللجنة يعملوا إيه طيب؟ واخد بالك؟ فالناس قالوا ما فيش مشكلة أن الطلاب لما يحسوا أن هم تعبانين ومش عارف إيه يجوز لهم الفطر. هذا الذي قال القول ده قول شاذ لم يقل به أحد من العلماء لا سلفا ولا خلف. يا أخي الكريم، نبيك محمد ومن معه من الصحابة غزا وجاهد والسيوف مسلطة على الرقاب، صح ولا لا؟ وما كانوش قاعدين في التكييفات يا أخوانا، ولا في عربيات مكيفة، ولا في حي الجامعة، ولا الكلام ده خالص. الناس دي كانت رقابها على إيه؟ على كتاف. ولم يبح الشرع لهم الفطر في الجهاد، لم يبح الشرع ذلك. فماذا نقول؟ فلا يحل للوالد ولا يحل للطالب أن يفطر في رمضان إلا بعذر شرعي قدره الشرع لا الهوى. الحامل والمرضع ماذا عليه؟ الحامل والمرضع عليهما إن كانتا تستطيعان الصوم أن يصوما، أما إذا كانتا لا تستطيعان الصوم فالراجح من أقوال أهل العلم أنهما يفطران ويقضيان إذا استطاعا، فإن لم يستطيعا فقد ألحقهما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والحسن وسفيان وجماعة، ألحق هؤلاء جميعا الحامل والمرضع بالشيخ الكبير والمرأة العجوز. يبقى يفطر أو تفطر وتطعم إذا لم تستطع الصوم. رجل أخر قضاء رمضان لما بعد رمضان من السنة التي بعده، يعني المفروض إن هو أفطر في رمضان لعذر شرعي، فجه المفروض إن عليه قضاء، فبدل ما يقضيه قبل رمضان المقبل قضاء إمتى؟ بعد رمضان. ماذا عليه؟ عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. والكفارة أن يطعم عن كل يوم أفطره لعذر شرعي مسكينا مثل ما يتغذى به. وهذا يختلف باختلاف الناس من اليسار والتوسط والإفقار. وصلت؟ هل يشترط التتابع في قضاء الأيام الفائتة التي عليك والتي أفطرتها لعذر شرعي؟ لا يشترط التتابع. رجل عليه 20 يوم مثلا، ماذا يفعل؟ ممكن طول السنة واخد بالك يصومهم، لا يشترط التتابع إلا في حالة واحدة. إيه هي الحالة دي؟ رجل جامع امرأته في نهار رمضان عامدا، فنقول له خلي بالك ده انت عملت مصيبة، لأن انت كده تعديت على مسألة الشهوة، فعليك إمساك بقية يومك أنت وزوجك إن كانت راضية بفعلك، ثم عليكما تأديبا أن تصوما شهرين متتابعين لا يحل لكما الفطر فيها يوما واحدا. طب لو واحد فطر بمزاجه في الشهرين المتتابعين دول، يقول له ابدأ من الأول تأديبا وتعزيرا. رجل رأى آخر يفطر، هل يتركه؟ يعني واحد ماشي كده، فماشي كده في الشارع بعد الفجر فلقى 3 4 5 6 شباب بيعزموا على بعض بسجاير، يعمل ايه؟ ايه رأيكم؟ طبعا على المذهب الجديد كل واحد حر، واخد بالك انت، وربنا اللي هيحاسبه وملكش فيه والكلام ده. إنما بقى على دين محمد هذا الكلام فاسد. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يلزمك شرعا أن تنصحه وأن تجتهد غاية الاجتهاد في زجره وبيان خطورة ما يفعل هذا الشاب. حكم من أفطر في رمضان بغير عذر. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وابن ماجة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجلان قد أخذا بضبعي، أي تحت إبطي، فرأيت أناسا معلقين بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فيقوم الإمام الذهبي في كتاب الكبائر يعلق على هذا الحديث فيقول: من أفطر في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال ويعتقدون أنه على ملة غير الإسلام. واختلف العلماء في حكم هذا الإنسان، هل له توبة؟ هل عليه قضاء؟ على أقوال ذكرها الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في المجلد العاشر تفصيلا في كتابه الاستذكار، فأتى بكلام لجماعة من العلماء فقالوا: من أفطر عامدا منتهكا حرمة الشهر هذا لا يكفيه أن يصوم الدهر كله لانتهاكه حرمة الشهر وانتهاكه حرمة الله. طيب، القول الثاني أنه يلحق بمن جامع امرأته في رمضان، يبقى يصوم إيه؟ شهرين متتابعين من غير أن يفطر إيه؟ يوما واحدا. طيب، صاحبنا جه يصوم شهرين متتابعين، حصل له جلطة ولا حاجة وراح للطبيب، فالطبيب قال له: شوف يا ابني أنت ما تنفعش تصوم، يبقى عليك إيه؟ قال له: خلاص، ينزل على طول زي التاني برضو اللي جامع امرأته. فالطبيب قال له كده، فلما قال له كده يبقى يلزمه أن يطعم 60 مسكينا. هذا قول، وهو قول الطبري رحمة الله تعالى عليه شيخ المفسرين، وبه قال جماعة من أئمة الفقهاء. القول الثالث أنه يصوم شهرا متتابعا. القول الرابع أنه يكفر بكل أنواع المكفرات لعل الله أن يغفر له. ليه؟ لأن صاحبنا لما أفطر في رمضان بغير عذر عمل كده ناطحات سحاب من الذنوب، فهو يحتاج إلى ناطحات سحاب من الحسنات حتى يغفر الله له تبارك وتعالى. ولعل الذي يظهر لدي هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، إذ قال: الأصل في الكبائر التوبة. الأصل في الكبائر التوبة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا تاب إلى الله توبة نصوحة فإننا نقول له: صم يوما واجتهد في كل ألوان المكفرات. وصلت؟ هناك مفطرات معاصرة لم تكن زمان رسول الله ولا زمان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول أن الإسلام مصلح للزمان والمكان وشريعة خالدة، وأن الحوادث وإن كانت غير متناهية فلا بد وأن تحدها النصوص المتناهية. المفطرات المعاصرة أيها الكرام على أنواع، منها ما يدخل عبر الفم، ومنها ما يدخل عبر الأنف، ومنها ما يدخل عبر العين، ومنها ما يدخل عبر الأذن، ومنها ما يدخل عبر المهبل، ومنها ما يدخل عبر الفتحة الشرجية، ومنها ما يدخل من خارج البدن أصلا، وكل هذه لها أحكامها. مثال: ما يدخل عبر الفم كبخاخ الرب، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بخاخ الرب، هل يفطر صاحبنا المريض الذي يحتاج أن يأخذ إلى بخاخ الرب الآن؟ وإلا ممكن يحصل له أزمة، أزمة رب خطيرة. نقول له الأصل أنك لا تستعمل بخاخ الرب ولا شيء من كل ما سيذكر إلا عند الاضطرار، والاضطرار يقدره الشرع بموت محقق أو مرض محقق أو ضرر محقق سيحدث لك من جراء تأخرك عن هذا العلاج. إنما لو أنت ممكن حضرتك تاخده بعد الفطار فنقول لك جزاك الله خيرا اصبر، والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بخاخ الرب على الراجح من أقوال المجامع الفقهية أنه لا يفطر إذا اضطر إليه صاحبه، فهو ليس طعاما ولا شرابا. وقد قالوا الجامع في القياس ما يقاس على ما تبقى من المضمضة والاستنشاق، فإذا تبقى في فم الإنسان شيء من المضمضة والاستنشاق فابتلعه غير عامد. السؤال، هل نقول بفساد صومه؟ الجواب لا، فبخاخ الربو يقاس عليه. الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، هذه لا تفطر على الراجح وإن كان في المسألة نزاع. لماذا لا تفطر؟ لأن هذه الأقراص حين تذوب لا تصل مباشرة إلى الجوف، وإنما تذوب مع المخاط الفمي وعليه، فلا يصل كثيرها ولا يصل أثرها إلى الجوف والمعدة، فإذا احتاج إليها الإنسان جاز له أن يأخذها في نهار رمضان. منظار المعدة هذه مسألة هامة جدا. منظار المعدة أيها الإخوة لا تفطر على الراجح. لماذا؟ لأن الأصل أنها ليست طعاما ولا شرابا وإن دخلت إلى الجوف، إلا في حالة واحدة، إذا استعمل الطبيب مادة دهنية مغذية لتسهيل هذا المنظار، حينئذ يكون هذا المنظار مفطرا لهذه المادة المغذية. من المفطرات المعاصرة التي تدخل عبر الأنف القطرة، على الراجح أنها لا تفطر. كذلك غاز الأكسجين، على الراجح أنها لا تفطر. غازات التخدير التي تسمى بالبنج، وأرجو الانتباه، فالبنج على نوعين، بنج كلي وبنج موضعي. البنج الموضعي لا خلاف بين علمائنا المعاصرين أنه لا يفطر، أما البنج الكلي الذي يفقد الإنسان معه عقله أو يزول أو يغمى عليه إغماء كليا فإنه يقاس على صاحبنا الذي تشاجر فأغمي عليه إغماء كليا أو زال عقله بغير محرم، عليه أن يعيد يوما مكان هذا اليوم. ما يدخل عبر الأذن كقطرة الأذن، الصحيح أنها لا تفطر. ما يدخل عبر العين كقطرة العين، الصحيح أنها لا تفطر، وإن أحس الإنسان بأثرها في الحلق. ما يدخل عبر الجلد امتصاصا أو نفاذا كالحقن العلاجية. الحقن العلاجية يا أخوانا هذه لا تفطر على الراجح من أقوال أهل العلم، ليست طعاما ولا شرابا وليست في مقام التغذية. فالحقن العلاجية التي تعطى في الوريد هذه ليست مغذية وعليه يجوز استعمالها. أما الحقن الوريدية المغذية كالكلوكوز فإنها تفطر على الراجح لأنها في معنى الطعام والشراب. الدهانات والمراهم التي تستعمل هذه كلها لا بأس بها ولا تفطر. إدخال القسطرة للتصوير أو علاج الشرايين القلبية لا تفطر على الراجح من أقوال أهل العلم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، منظار العين لا يفطر على الراجح الغسيل الكلوي، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. عن طريق يتم الغسيل الكلوي عن طريق إما الكلية الصناعية يا إخوة، وإما عن طريق الغشاء البريتواني. هذا الغشاء أهل العلم قالوا إذا كان الغسيل يتم عن طريق هذا الغشاء وهو يقوم مقام التغذية فإن صاحبه يفطر، يعني بهذا يكون مفطر، وعليه أن يعيد يوما مكانه إن استطاع ذلك في أوقات صحته. ما يدخل عبر المهبل كالتحاميل واللبوس والغسول المهبلي هذا كله لا يفطر لأنه لا يصل إلى المعدة أصلا. ما يدخل عبر فتحة الشرج كالحقنة الشرجية والمنظار الشرجي هذا أيضا مما لا يفطر. ما يدخل عبر مجرى البول كالقسطرة والمنظار وإدخال دواء أو محلول لغسل المثانة هذا لا يفطر. وأخيرا ما كان خارجا عن بدن الصائم كالتبرع بالدم أو أخذ دم للتحليل. الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر، وإن كان البعض قد كرهه إذا كان سيؤثر على صحة صوم صاحبه. نسأل الله تعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا. بما ذكرته لكم أكون بفضل الله تبارك وتعالى فيما أحسب قد مررت على المسائل القديمة والمعاصرة التي يسأل فيها عوام المسلمين في أحكام الصيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل صيام هذا الشهر كفارة لنا ومغفرة لذنوبنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يثبتنا وأن ينصرنا. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وفتوحات للإسلام والمسلمين شرقا وغربا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي قلوبنا وأن تشرح صدورنا وأن تتوب علينا وأمتنا. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.